Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fehada dersun min durus el-Bukhari rahimahullah fi ebuabil faraid. Kale fi kitabil faraid min sahihe babu men idda'a ila gayri abih ay intesebe ila gayri abih. Kale haddetena Musaddedun ve Musadded ibn Musarhad وكما قال العلماء هو مسدد كاسمه حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان حدثنا خالد هو ابن مهران أبو المنازل الحذاء فخالد الذي يروي عن خالد الطحان يروي عن الحذاء والحذاء قيل عنه الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين وهم من يصلحون النعال فأطلق عليه الحذاء لذلك وبالشيء بالشيء يذكر أطلق على ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد لشدة بياضه أطلق على يزيد الفقير الفقير لأنه كان يشتكي فقار ظهره قال عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فذكرت لأبي بكر فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أصبغ ابن الفرج حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر وهذا مما استدل به على أن هناك كفر دون كفر هذا والشيء بالشيء يذكر فإن أبا بكرة بالتاء الذي هو نفيع بن الحارث هكذا قيل نفيع بن الحارث لكن التحرير أنه لا يعرف اسم أبيه وهو قال أنا ممن لم يعرف أبوه أنا ممن لم يعرف أبوه وهو أخ لزياد بن أبيه الذي قيل له بعد زياد ابن أبي سفيان وزياد هذا الذي قيل عنه زياد ابن أبيه أخو أبي بكرة من الأم وبعد أن استلحقه معاوية استلحق معاوية زياد لكونه كان باسلا في القتال وقيل الله أعلم بالصواب أنه قال هذا أخي ابن أبي سفيان فكان أبو بكرة يذكر زيادا يقول له يا زياد اتق الله ويذكره بهذا الحديث ويذكره بهذا الحديث كان أولا اسمه زياد ابن أبيه بعد قيل زياد ابن أبي سفيان بلا شك أن الشيعة تتكلمون في هذا الموضوع كلام شديد جدا تكلمون في هذا الموضوع بكلام شديد في حق معاوية رضي الله عنه ومعاوية ظننا أنه بنى على علم لكن هم يقولون في ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني أترغب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني قل كيف أن تستلحق زياد وترضى أن تنسبه لأبيك وهو ليس بأخيك وترضى أن تقول كذا وكذا هناك تأويلات بلا شك للرد على مثل هذا الكلام إنما الشيء يذكر فقط فأبو بكرة كان يعنيه الحديث جدا أبو بكر كان يعنيه الحديث والراوي إذا كان الحديث يعنيه إذا كان الحديث يعنيه فيكون لذلك شأن في ثبوت الخبر أقوى والخبر مروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فهو كفر استدل به على أن هناك كفر دون كفر لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت ما دون ذلك. والأدلة على كفر دون كفر تقدم بسطها في أبواب الإيمان. فهذا الحديث أورده البخاري في هذا الكتاب كتاب الفرائض، لأن شخصا ما قد ينتسب إلى غير أبيه وينسب نفسه إلى أب آخر كي يرث من الرجل الآخر، يعني يرى رجلا ثريا، قل له اتخذني ابنا لك، ومن ثم يرثه وهو لا يحق له أن يرث. فالإثم على من انتسب إلى غير أبيه، ومن التقط أيضا ولدا وقال هو ابني، والله يقول ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: باب إذا ادعت المرأة ابنا. يقول ابن بطال هنا: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره، الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره، فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته. فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لم يعرف له أب هذا ابني ولم ينازعها أحد، فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه إلى آخر ما قال. قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد. شعيب هو ابن أبي حمزة، وأبو الزناد اسمه عبد الله ابن ذكوان، عن عبد الرحمن وهو الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، فقضى به للصغرى، فقضى به للصغرى. هكذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب. هذا واستدل بهذا الخبر على أمر حاصله أن الاستئناف في الأحكام جائز، استئناف في الأحكام جائز. فداود عليه السلام قضى قضاء، وبعد ذلك هذا القضاء تعقب من سليمان صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد أيضا، صدد جواز الاستئناف في الأحكام، حديث العسيف. جاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فسألت أهل العلم أو فقضى علي الناس أن على ابني 100 شاة ووليدة أو 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فالشاهد أنهم استأنفوا الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ففيه جواز الاستئناف في الأحكام. فإذا ادعت المرأة ابنا لها وليس لها منازع فالابن ابنها. قال: فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب هذا ابني ولم ينازعه أحد، فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه. ونازع ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إلا إذا ادعت اللقيط إلى آخره. لكن هذا الذي عليه الأكثر الأول، والله أعلم. باب القائف. طبعا باب القائف، القائف هو الذي يعمل باقتصاص الأثر، قل هذا قدم فلان هذا قدم فلان. وفي الباب قوله تعالى فارتد على أثارهما قصصا. وهناك قبائل من قبائل العرب مشهورة بهذا العلم إلى الآن ويتورثونه، علم القيافة، معرفة الأقدام والآثار ونحو ذلك، آثار الأقدام. وهي قبيلة المريين في جزيرة العرب، تمتد من السعودية إلى الكويت إلى قطر. وجلست بعض الكبار فيهم فإذا بهم يخبروني ببعض الأخبار التي لما كنت أتوقع أن هذا العلم إلى هذه الدرجة. أن يقول هذا قدم فتاة بكر، قدم فتاة بكر، هذا القدم قدم ثيب. يعني تتعجب كيف يقولون هذا الموضوع، ولما تسمع منهم التعليلات تجده أصلا كلام قوي. يعني يقول البكر تمشي مضمومة والثيب تمشي منفرجة بعض الشيء، فعرف هذا قدم بكر وهذا قدم سيب في غالب الأمر. يقول هذه البعرة بعرة جمل أعور، كيف تعرف أنها بعرة جمل أعور وبعرة جمل ليس بأعور؟ يعني ما صلة البعرة بعور الجمل؟ يقول الجمل إذا كان ماشي بعين واحدة ويأكل من الأشجار فله طريقة في المشي تختلف عن طريقة الجمل ذي العينين، فالجمل ذو العينين يمشي في خط مستقيم، فيكون البعر الذي تبعره له استقامة في الطريقة، أما الجمل الأعور يمشي ويأكل من الأشجار وهو أعور، فيأتي البعر بطريقة. فلهم في ذلك علم واسع، والملوك والأمراء يقربونهم، يكون يحتاجون إليهم في كثير من الأحيان. يعني قبل التحليلات التي حتى التحليلات لا تستطيع أن تفعل هذا. يعني إذا حللت بعرة من البعران وقلت هذه بعرة جمل، كيف تعرف أنه أعور ولا أعور؟ التحليل لا تثبت شيئا من ذلك، ولكنه علم يؤتيه الله من يشاء. فالحاصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة بن زيد حبا شديدا، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يحب والده زيد، فهو أسامة الحب ابن الحب كما هو معلوم. فكان الرسول أحيانا يحزن، الناس يطلعون إشاعات أحيانا أسامة أبيض أسود شديد السواد، أمه أم أيمن وأبوه زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، فالناس يقولون هذا ليس بابن لأسامة بابن لزيد. فالشاهد أن النبي دخل ذات يوم مسرورا على عائشة رضي الله عنها تبرق أسرير وجهه، فقال يا عائشة أما شعرت أن مجزز المدلجي دخل على زيد وأسامة وهما نائمان، بدت أرجلهما قدم سوداء وقدم بيضاء؟ قال أشهد بالله أن هذه القدم من تلك. فسر النبي لذلك واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام لدفع الشبهة عن أسامة. فهذا الحديث باب القائف، يعني باب القائف في أبواب الفرائض. لماذا؟ لأن قد يحصل نزاع، ما عندهم تحاليل نسب مثل عندنا دي إن إيه ولا شيء من هذا، فلكن يستعينون بالله ثم بالقائف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ هذا لأن القائف له تأثير في إثبات النسب في أزمانهم هذا. ودائما نخشى من مفاريد سفيان بن عيينة التي يتفرد بها عن الزهري، فأصبحنا الآن عندنا حساسية تجاه مرويات سفيان بن عيينة عن الزهري، فينظر في لا أعني في هذا المقام في حديثنا حديث مجزز المدلجي، إنما بصفة عامة أصبحنا كلما نرى مجزز سفيان بن عيينة عن الزهري نخشى أن يخالف الأثبات غيره، لأنه ينفرد عن الزهري بأشياء مستنكرة عليه. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.